الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: وزير الخارجية الإيراني يقول أننا نتوقع من الأطراف الغربية تبني قرار سياسي ورؤية حقيقية في فيينا. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبني قرارا يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا. والقوات الروسية تعلن مقتل أكثر من 2800 عنصرا من القوات الأوكرانية. أهلا بكم إلى حصاد المساء. وافق قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على العفو وتخفيف عقوبة بحق عدد من المدانين، وذلك بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف. وشمل العفو أكثر من 700 مدان في المحاكم العامة والمؤسسة القضائية للقوات المسلحة. وقدم هذا المقترح لسماحة الإمام الخامنئي رئيس السلطة القضائية فيما حظي بموافقة سماحته وفقا للفقرة 11 من المادة 110 من الدستور الإيراني. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران قدمت خلال المفاوضات النووية الجارية بفيينا الكثير من المبادرات لحل القضايا، وقد حان الوقت اليوم لاتخاذ قرار سياسي وتبني رؤية حقيقية من جانب الأطراف الغربيين. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الصيني وانغ يي، بحث خلاله العلاقات الثنائية ومحادثات فيينا لإلغاء الحظر وآخر التطورات الدولية التي تهم البلدين. وفي إشارة إلى التقدم المحرز في محادثات فيينا، شدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية القضايا المتبقية وضرورة حماية المصالح الوطنية الإيرانية. من جانب عرب وزير الخارجية الصيني عن أمله في التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا مع ضرورة الحفاظ على التقدم الحاصل عبر تفاعل الأطراف المتفاوضة. إلى لبنان، حيث استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي والوفد المرافق له. وبحث الجانبان خلال اللقاء الأنشطة واللقاءات التي عقدها إسماعيلي بالإضافة إلى آفاق التعاون الثقافي والعلمي بين طهران وبيروت. وكان وزير الثقافة الإيراني قد وصل إلى لبنان للمشاركة في الأسبوع الثقافي الإيراني الذي ينظم بهدف توسيع العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين. إلى العراق، حيث أكد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران بمختلف المجالات. جاء ذلك بتصريحات برهم صالح لدى استقباله مساعد الرئيس الإيراني أمير حسين قاضي زادة في بغداد. وشدد الطرفان خلال اللقاء على أهمية تبادل الخبرات بين العراق وإيران مع تفعيل الاتفاقيات المبرمة بينهما عبر الخطط والمشاريع الاستثمارية والخدمية. كما بحث مساعد الرئيس الإيراني مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مذكرة التفاهم المشتركة وآليات التعاون بين طرفين، في حين قدم قاضي زادة دعوة رسمية للحلبوسي لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وتطورات الأخرى على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت مديرية الأمن العامة في أربيل شمال العراق المعروفة بالأسايش اليوم الأربعاء اعتقال مجموعة من مهربي المواد المخدرة وبحوزتهم 4 كيلوغرامات من مادة التلياك المخدرة، فيما تمكنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من ضبط 28 كيلوغراما من مادة الكريستال المخدرة في إحدى المناطق الصحراوية بمحافظة النجف الأشرف. إلى ذلك، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا على سلطة قضائية في العراق اليوم الأربعاء قرارا بإلغاء لجنة الأمر الديواني 29 وما يعرف بلجنة أبو رغيف، وقررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية هذه اللجنة وحملتها أجور الدعوة المقاومة ضدها. ولم يشرح القرار ما إذا كان يلغي العديد من القضايا التي حققت بها اللجنة واتخذت قرارات بشأنها من عدمه. ورحبت شخصيات سياسية عراقية بالقرار، معتبرين أنه يستعيد السلطات القضائية للقضاء حصرا ويمنع تمدد السلطات الأخرى على القضاء، وبما يعزز الفصل بين السلطات. من جهة أخرى، حذر البنك المركزي العراقي الحكومة من التعاقد مع روسيا نتيجة القرارات الأمريكية بالعقوبات على روسيا بسبب قضية أوكرانيا لاحتمال تسببها بالأضرار بالنظام المالي العراقي. على صعيد آخر، عقد مساعد الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة الشهداء والمضحين أمير حسين قاضي زادة هاشمي والوفد المرافق له لقاءات ومباحثات مهمة مع المسؤولين العراقيين في بغداد في اليوم الثاني لزيارته لها. وشملت لقاءات قاضي زادة هاشمي كلا من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وعقد معهم لقاءات منفصلة. وقال مجلس القضاء الأعلى أن رئيسه فائق زيدان استقبل نائب رئيس جمهورية إيران الإسلامية ورئيس مؤسسة الشهداء أمير حسين قاضي زادة والوفد المرافق له، وبحث الإشكاليات القانونية في إكمال معاملات عوائل الشهداء. وحضر اللقاء عبد الإله النائلي رئيس مؤسسة الشهداء في العراق. إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي أهمية تنمية التعاون الثنائي بين العراق وإيران على مختلف المستويات. جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي قاضي زاد هاشمي اليوم في بغداد، فيما أبلغ قاضي زاد تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونائبه الأول محمد مخبر إلى الكاظمي، وتطلع الحكومة الإيرانية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح الشعبين الجارين وتطلعاتهم في الازدهار والتنمية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، فيما كانت موسكو قد نبهت إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد التصعيد. وجرى تبني القرار بأغلبية من 141 صوتا، فيما عرضته 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين. ويطالب القرار روسيا بأن تسحب على نحو فوري وكامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية من أوكرانيا، ويدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية. علق الوفد الإيراني على الامتناع عن التصويت على قرار الجمعية العامة بشأن أوكرانيا، معلنا أن طهران ستواصل الدعوة إلى حل سلمي وشامل ودائم للأزمة ووقف فوري لإطلاق النار. وذكر الوفد الإيراني أن الجمهورية الإسلامية تتابع النزاع الحالي بين روسيا وأوكرانيا بقلق عميق، وقال: لقد أوضحت إيران موقفها المبدئي بشأن ضرورة التسوية السلمية للنزاعات وفقا للقانون الدولي، وأكدت الحاجة إلى الامتثال الكامل من قبل جميع الأطراف للمبادئ السامية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ومن جهة أخرى، طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بضمانات أمنية في حال رفض انضمام بلاد الحلف الأطلسي وفرض حظر جوي لوقف القوات الجوية الروسية، بعد أن انتقد حلف أوكرانيا لتركيا وحيدة في مواجهة روسيا. زيلينسكي وفي مقابلة صحفية استبعد إجراء جولة محادثات ثانية مع موسكو طالما أن القصف الروسي متواصل، وذلك بعد جولة أولى عقدت الاثنين في منطقة حدودية بين بيلاروسيا وبولندا لم تثمر عن نتائج. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
منقب داخل مجمع حكومي في العاصمة كييف يخضع لحراسة مشددة. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية في حال رفض انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي لتنضم إلى جملة ما طالب من الغرب، أعلنها زيلينسكي تباعا منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أسبوع، كقبول عضويته في الاتحاد الأوروبي وفرض حظر جوي لوقف القوات الجوية الروسية، بعد أن انتقد حلفاء أوكرانيا لتركها وحيدة في مواجهة روسيا.
إذا لم يكونوا مستعدين لدخول أوكرانيا إلى الناتو لأن روسيا لا تريد ذلك، فيجب عليهم تقديم ضمانات أمنية وفورية وقانونية. روسيا ستكون على حدود حلف الناتو إذا سقطت أوكرانيا.
زيلينسكي وفي مقابلة صحفية استبعد إجراء جولة محادثات ثانية مع موسكو مقرر الأربعاء طالما أن القصف الروسي متواصل، وذلك بعد جولة أولى عقدت الاثنين في منطقة حدودية مع بيلاروسيا لم تثمر عن نتائج.
لا يمكن التفاوض مع الروس أثناء تحليق الطائرات والقصف. نحن مع الحوار نعم، ولكن أقل ما يجب أن يحدث هو وقف أطلاق النار، عليك ببساطة وقف القصف ثم الجلوس خلف الطاولة لإجراء محادثات.
وفي حين نقلت وكالة أنباء عن زيلينسكي قوله إنه مستعد لعقد مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الكرملين إن من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين، فيما اعتبر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أنه لا يستبعد إمكانية عقد هكذا لقاء في حال أحرزت المفاوضات تقدما. يأتي هذا فيما تتواصل حملة العقوبات الغربية ضد روسيا، حيث صوت الاتحاد الأوروبي على استبعاد بعض البنوك الروسية من النظام المالي العالمي سويفت، كما أقر مشروع قرار يطالب بتوسيع دائرة العقوبات المفروضة على روسيا، فيما دعت فرنسا إلى عقد اجتماع لمجلس الدفاع الأوروبي ليكون الثالثة في غضون أسبوع. في المقابل أعلنت المكسيك أنها لن تشارك في العقوبات على روسيا، كما أكدت فنزويلا دعمها المطلق لموسكو ونددت بالأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الناتو. بدورها أكدت تركيا أنها تريد الإبقاء على قنوات مفتوحة مع روسيا ولا تريد المشاركة في العقوبات.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 2800 عنصرا من القوات الأوكرانية والمجموعات الموالية للغرب خلال العمليات العسكرية المستمرة. وأكدت الوزارة إصابة ما يفوق 3000 عسكري أوكراني خلال القتال، مشيرة إلى مقتل نحو 500 عسكري روسي. وأضافت الوزارة أن وحدات سيطرت على عدة مناطق داخل أوكرانيا أبرزها بوبوفو وخيرسون ونوفوجورفوكا، لافتة إلى تعطيل مئات المنشآت العسكرية في البلاد منذ بداية العملية. في السياق ذاته، نجحت قوات مقاطعة لوغانسك بتحرير عشرات التجمعات السكنية من قبضة الجيش الأوكراني. هذا ويواصل اللاجئون الفارون لليوم السابع على التوالي التوافد من الحرب المندلعة في أوكرانيا إلى حدود الدول الأخرى المجاورة. وقالت الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا ارتفع إلى 836,000 شخص حتى الأول من آذار مارس. كما أعلنت الأمم المتحدة رفضها للعنصرية التي تحصل على الحدود الأوكرانية ضد بعض الرعايا الجانب الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
لليوم السابع على التوالي يتوافد اللاجئون الفارون من الحرب المندلعة في أوكرانيا على حدود الدول الأخرى المجاورة. الأمم المتحدة قالت أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا ارتفع إلى 836 ألف شخص. وقالت مفوضيات الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن من بين اللاجئين الفارين من الحرب أكثر من 453 ألفا وجدوا ملاذا في بولندا.
يمكننا أن نشعر بضيق أم أو جدة تركت أقاربها هناك تحت القنابل. نحن متحدون للغاية ومصممون على النظر في جميع الوسائل الكفيلة بإيقاف الحرب. نعمل على تقديم دعم إنساني ملموس وعملي وتنظيم الحدود بطريقة تقبل الأشخاص الفارين من الحرب والقنابل بطريقة كريمة.
وبحسب الإحصاءات تأتي المجر في المرتبة الثانية مع استضافتها 116 ألفا بما نسبته 14% من عددهم الإجمالي. وتستضيف سلوفاكيا من جانبها 67 ألف لاجئ أو 8% من اللاجئين. وأعلنت الأمم المتحدة عن وجود مليون نازح داخليا في أوكرانيا.
نحن سعداء جدا لوجودنا. الطريق كان بعيد جدا عن كييف إلى المجر، أمضينا ما يقرب من 5 أيام على الطريق، وكان الأمر كما لو كان هناك تفجيرات أو إطلاق نار كل يوم تقريبا، لكننا تمكننا أخيرا من الوصول إلى هنا.
الأمم المتحدة أعلنت رفضها للعنصرية التي تحصل على الحدود الأوكرانية ضد بعض الرعايا الأجانب الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام يرفض أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو القومية في سياق هذا الصراع، وكذلك فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا بحثا عن ملجأ في بلد آخر.
سمعين الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال جراء عمليات دهم بالضفة الغربية. تظاهرات في دير الزور السورية احتجاجا على سياسة قسد المدعومة من القوات الأمريكية. ومقتل وإصابة 40 عنصرا من مرتزقة الجيش السوداني أثر قصف صاروخي يمني استهدف معسكرهم على الحدود اليمنية السعودية. من جديد أهلا بكم. استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال الساعات الماضية جراء عمليات دهم نفذها صهاينة بالضفة المحتلة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جنود الكيان استهدفوا الشهداء قرب بيت لحم ومخيم جنين اللاجئين، مشيرة إلى اعتقالهم 40 فلسطينيين بذريعة اشتراك بأنشطة المقاومة في المناطق ذاتها. إلى ذلك لقي مواطن فلسطيني من قرية بيت الروش الفوقة مصرعه بعد تعرضه لحادث دهس في داخل الأراضي العربية المحتلة. أصيب 10 طلاب بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني قنابل الغاز على إحدى المدارس غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال يتمركزون فوق برج عسكري مشيد على قرية تل غرب نابلس، لافتا إلى استهدافهم بشكل متواصل مجاميع الطلاب بعد انتهاء الدوام الرسمي. إلى ذلك نفذت وحدات الصهيونية حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة أسفرت عن اعتقال 19 مواطنا فلسطينيا غالبيتهم في محافظة جنين. للمزيد بشأن الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين نستمع إلى التقرير التالي.
في أقل من 48 ساعة 3 من الشهداء ارتقوا فوق الأرض الفلسطينية، أحدهم بالقرب من مدينة بيت لحم والآخرين في اشتباك شهده مخيم جنين للاجئين خلال عملية مداهمة كان الاحتلال ينفذها في المخيم والمدينة. وما أن شيع الفلسطينيون الشهداء حتى عاد الاحتلال في الساعات الماضية ليعتقل 40 فلسطينيا بدعوى مشاركتهم في أعمال المقاومة، والاعتقالات كان مركزها بلدة سيرة الحارثية بالقرب من جنين وبلدة حسان القريبة من بيت لحم.
حجم الجريمة البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني أمام الصمت العالمي والدولي هي مدعاة لأن تتصاعد الأوضاع بشكل كبير سواء داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تشهد انتفاضة للمعتقلين جراء العدوان المستمر عليهم لسلب حقوقهم، أو ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية من عدوان متواصل وترك العنان لقطعان المستوطنين لأن يعيثوا فسادا في الأرض ويعتدوا على المواطنين.
الاعتداءات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة تجاه الفلسطينيين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. فخلال الشهرين الماضيين وصل عدد المعتقلين في الضفة والقدس إلى أكثر من 1000 معتقل غالبيتهم من الشبان الذين لم يتجاوزوا 20 من العمر أو الأطفال ما دون 18، بالإضافة إلى الاعتداءات الأخرى التي تنفذ بالتنسيق بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه. وكما يبدو فإن الاحتلال في هذه المرحلة يحاول أن يستفيد من الانشغال الدولي والصمت العربي لتنفيذ مخططاته فوق الأرض الفلسطينية.
قضية الاعتقالات هي سياسة مستمرة إسرائيلية منذ عقود في الأراضي الفلسطينية، تهدف إسرائيل من خلالها إلى 3 أمور أساسية: الأمر الأول محاولة ردع الفلسطينيين، الأمر الثاني الوصول إلى المقاومة الفلسطينية، والأمر الثالث محاولة إسقاط بعض الشباب الفلسطينيين في وحي العمالة.
الاحتلال الإسرائيلي منذ أن سلم بعض الأعراب أوراق اعتمادهم لديه واعتداءاته في ارتفاع وكأنه حصل على الضوء الأخضر لهذه الاعتداءات. بعض من في حكومة بنت يدركون تماما بأن زيادة الاعتداءات على الفلسطينيين ستؤدي إلى انفجار سيدفع الاحتلال ثمنه باهظا، لكن شهوة القتل والاعتداء تطغى على لغة العقل لدى هؤلاء.
إلى سوريا، حيث واصل أهالي بلدة العزبة بريف الشمال لمحافظة دير زور السورية تظاهرات من اليوم الخامس على التوالي احتجاجا على سياسة مجموعات قصد المدعومة من القوات الأمريكية المنتشرة بتلك المنطقة. وأقدم المتظاهرون على قطع الطرقات بالإطارات البلاستيكية المشتعلة رافضين إنهاء احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم. إلى اليمن، حيث أفادت مصادر إعلامية يمنية بمقتل وإصابة نحو 40 عنصرا من مرتزقة الجيش السوداني أثر قصف صاروخي يمني استهدف معسكرهم على الحدود اليمنية السعودية. وفي سياق آخر، قالت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان منع سفينة محملة بمادة البنزين من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصريح أممي. المتحدث باسم الشركة عصام المتوكل أشار إلى اغتياد قوى العدوان السعودية سفينة قصرا قبالة سواحل جيزان، معتبرا هذه الخطوة إمعانا في تعميق معاناة المواطن اليمني من خلال تشديد حصار الوقود عليه. أيام قليلة تفصل الإيرانيين عن عيد رأس السنة الشمسية وحلول فصل الربيع أي عيد النوروز، وتشهد الأسواق إقبالا من قبل المواطنين لشراء مستلزمات العيد من ملابس وحلويات ومكسرات. التفاصيل في هذا التقرير.
مع اقتراب عيد النوروز رأس السنة الإيرانية، تشهد الأسواق هذه الأيام في جميع أرجاء البلاد حركة ونشاطا كبيرين، إذ يقبل المواطنون الإيرانيون على المحلات والمجتمعات والمراكز التجارية لشراء الملابس الجديدة والحلويات والمكسرات الخاصة بأيام العيد، وذلك يعود لتراث إيراني قديم يوجب استبدال الحاجيات القديمة بالجديدة، فتعج الأسواق بالناس.
تعودنا قبل حلول العيد على شراء المستلزمات من ألبسة وغيرها، لأن هذا الأمر يعطي انطباعا جميلا لدى الجميع خاصة الشباب.
شراء مستلزمات العيد لجميع أفراد العائلة تقليد ورثناه من أسلافنا، ونحن الآن جئنا للشراء في هذه الأيام تفاديا من وباء كورونا، لأننا كلما اقتربنا من العيد يزداد الازدحام في الأسواق.
محل المكسرات والحلويات أيضا وفي هذه الأيام الأخيرة من السنة تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين لشراء أنواع المكسرات والحلويات الخاصة بالعيد، والتي تعد أحد مظاهر النوروز المعتادة سنويا في بيوت الإيرانيين.
نحن الآن نقترب من العيد، والمواطنون بدأوا بشراء مستلزمات العيد ومنها المكسرات، ونحاول عرض أجود الحلويات والمكسرات الإيرانية، ونأمل للجميع السرور والخير في العام الجديد.
النوروز، والذي يعني اليوم الجديد، يصادف 21 من مارس آذار، وهو اليوم الأول من السنة الإيرانية، ويحتفل الإيرانيون بهذا اليوم بارتداء الملابس الجديدة وزيارة الأقرباء، وقبل حلوله يقومون بتنظيف بيوتهم ويحضرون سفرة السينات السبعة، حيث تشهد معظم الشوارع والأزقة في البلاد ازدحاما بسبب تدفق الناس على المحلات.
حركة بدأت ولا تتوقف حتى حلول يوم العيد، وسعي متواصل من المواطنين بين الأسواق، فالجميع هنا استعدادا لأعياد النوروز، لا يضيعون أي فرصة للتبضع.
نهاية النشرة، تذكير بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول إننا نتوقع من الأطراف الغربيين تبني قرار سياسي ورؤية حقيقية في فيينا. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا. والقوات الروسية تعلن مقتل أكثر من 2800 عنصرا من القوات الأوكرانية. مستمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تعرفنا على مجموعة أخرى من الأفلام التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس.
لنتعرف في هذه الحلقة أيضا على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل الشاب ساعد سهيلي، كما سنتابع رأي ضيف البرنامج حول فيلم ماهورا، والذي تمكن من الربط الموفق بين الدراما والحب والحرب. وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى شارة فيلم ماهورا من أعمال ستار أوراكي. We'll be right back.
عندما يصل إلى الأسماع اسم سينما الدفاع المقدس نفكر لا شعوريا بعدد كبير من الجنود الوطنيين الذين يقاتلون العدو وسط الغبار والسدود وصوت صفير الرصاص، وفي النهاية مثل رامبو تتم هزيمة العدو جميعا وتنتصر الجيوش الوطنيون، أو في أفضل الحالات إبداعا تستشهد شخصية القصة وبطلها فداء للوطن وقيمه. ولكن لحسن الحظ فقد تم حذف مثل هذه الأفكار من عمل سينما الدفاع المقدس لعدة سنوات، ويعود تاريخ هذا التحول إلى أعمال مثل ليلي معي، من الكرخة إلى نهر الراين وغيره من هذه الأفلام، إذ أدت بعض هذه التغييرات إلى إنتاج أعمال مهمة في هذا المجال، ورواية حرب الثماني سنوات من منظور جديد. في هذا الإطار يأتي فيلم بومب وفيلم ماهورا ليعد من الأفلام في حقل الدفاع المقدس، والذي تناول الحرب من زاوية اجتماعية ورومانسية.
إذن الفيلم السينمائي الأول الذي نتوقف عنده هو بعنوان بومب، أي القنبلة، من إخراج بيمان معادي وإعداد إحسان رسولوف وتصميم ماني حقيقي، وقد أنتج الفيلم عام 2017. يتناول سيناريو فيلم بومب قصة رومانسية تحدث في أجواء القصف الصاروخي الذي تعرضت له طهران أيام الحرب المفروضة عام 1987. شارك في أداء الأدوار بيمان معادي، ليلى حاتمي، حبيب رضائي، سيامك أنصاري، سيامك صفري، وباران معادي. في منتصف سنوات الحرب وفي ذروة قصف طهران ترافق الأيام والليالي حالة من الخوف والرهبة، لكن الحب والعاطفة والحياة والأمل مشاعر تؤدي إلى نسيان ذلك الخوف. تتكرر مفردة الموت في كلام الناس وفي حواراتهم. فيلم قنبلة يتعامل مع الرومانسية ضمن مسار الحياة المأمول وليس مع الظلام المطلق للموت. فيلم قنبلة عرض لأول مرة في 3 فبراير عام 2018 في مهرجان فجر السينمائي، كما تم عرضه على نطاق واسع في دور السينما الإيرانية في منتصف خريف عام 2018، وقد شارك في مهرجان آسيا والمحيط الهادئ السينمائي. تم عرض هذا الفيلم الذي يتطرق إلى زاوية من زوايا الدفاع المقدس بطابع رومانسي لأول مرة في مهرجان البوسفور السينمائي في تركيا في 1 نوفمبر 2018. بيمان معادي الذي يعرف عنه في الغالب كممثل موهوب ومشهور، يظهر هذه المرة كونه مخرجا سينمائيا بفيلمه بومب. وقد سبق لبيمان معادي أداء أدوار مهمة في فيلم داربوري إلي، أي حول إلي، ولاحقا انفصال نادر عن سيمين لأصغر فرهادي. تمكن منذ ذلك الحين من التمثيل في العديد من الأفلام والمسلسلات الأمريكية، من أهمها هو كامب إكس راي. يعتقد مخرج الفيلم بيمان معادي أن سر انجذاب الناس إلى الفيلم هو أنه يعيد إلى أذهانهم الذكريات التي عايشوها أيام الحرب، قائلا:
لقد وجد الفيلم طريقه إلى قلوب الناس شيئا فشيئا، وأنا أرى أن جمهور المشاهدين يتابعون الفيلم بشغف لأنه يذكرهم بالأيام السالفة. نعم، أعتقد أن الجمهور لم يكن على نمط واحد، ولكن بشكل عام فإنه حظي بإقبال الناس.
همونقدر در واقع تو مردم جای خودش باز کرده.
أيها الأكارم، تم انتهاء عمليات التصوير خلال 55 جلسة تصوير بإشراف محمود كلاري. يحتوي الفيلم على العديد من المواقع، الكثير منها تم تصويرها في الهواء الطلق، والعديد منها قد أعيد تشكيلها. من النقاط البارزة في الفيلم مشاركة الممثلة ليلى حاتمي وفيمان معادي، والتي يمكن أن تسترجع ذكرى دورهما الرائع في فيلم انفصال نادر عن سيمين الحائز على جائزة الأوسكار. وقد فاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان آسيا والمحيط الهادئ السينمائي في عام 2014، وقد بث فيلم قنبلة عبر شبكة العرض المنزلي في 6 أغسطس 2009.
أحبتنا الأفاضل، نشكر طيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. أما الآن ننتقل وإياكم إلى متابعة هذه الفقرة.
نجوم سينمائية.
اگه اون لحظه وارد اون گالری نمی شدم، مسیر زندگیم واسه همیشه یه شکل دیگه می شد. اون روز تو اون گالری برای اولین بار دیدمش، با دیدن اون وارد سمت تاریک دنیا شدم. ماجرای بعد از قرار اون روز انقدر سریع پیش رفت که نتونستم جلوشونو بگیرم. کاش قبل از اینکه ببینمش از اون گالری رفته بودم بیرون، قبل از اینکه سرشو برگردونه سمت من.
و الممثل الإيراني ساع السهيلي في 18 فبراير عام 1987، وقد ظهر بأدوار مميزة في أفلامه المتنوعة والمختلفة. يشار إلى أن والده هو المخرج الكبير سعيد سهيلي، وزوجته هي جلوريا هاردي. ظهر الممثل الإيراني ساع السهيلي على الشاشة عندما كان عمره 14 عاما، أي عام 2001. شارك الممثل ساع السهيلي في العديد من الأفلام مثل فيلم جشت إرشاد، أي دورية التوجيه، عام 2012، في حين أنه قام في عام 2014 بالعديد من الأفلام مثل فيلم متروبول وفيلم كلاشينكوف وفيلم أمتار مكعبة قليلة من الحب، بينما في عام 2015 قام بفيلم هامتشيز براي فروش، أي كل شيء للبيع، وفيلم رخي الديوانة، أي الحجر المجنون. وقام عام 2016 بفيلم موري مالاريا وفيلم 50 كيلو كرز حامض وفيلم دورية التوجيه 2. عام 2017 وفي عام 2018 مثل فيلم ماهورة واليانصيب والغرفة المظلمة وجسر النوم وفيلم يوم الصفر عام 2020. حصل الممثل ساع السهيلي على العديد من الجوائز التكريمية مثل جائزة العنقاء البلورية في مهرجان فجر السينمائي كأفضل ممثل في عام 2017 عن دوره في فيلم جشت إرشاد دو، وفي 2015 عن دوره في فيلم رخي ديوانة، وفي 2012 عن دوره في فيلم جشت إرشاد، بينما حصل على جائزة تكريمية في المهرجان الدولي للسينما الحديثة بالرباط عن فيلم تشان ميت مكعب عشق في عام 2014، وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان هانوي السينمائي الدولي عام 2019 عن فيلم أوتاغ تاريك، أي الغرفة المظلمة. اتفق جميع المخرجين الذين عامل معهم الممثل ساع السهيلي على أن موهبته عظيمة، وأن العمل معه يجعل العمل سهلا وممتعا، كما أنه شخص ملتزم بشكل كبير بعمله ووقته، وهذا يجعله في موضع تقدير، ومن هؤلاء المخرجين المخرج المشهور أبو الحسن داودي، كما ويشار إلى أن ساعد السهيلي قدم أدوارا مهمة في الدراما، ومهارته العالية في التمثيل تجعل أداءه في الأفلام تبدو أكثر مصداقية وأقرب للواقع.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أحبتنا الكرام، إلى الفيلم السينمائي الآخر، وهو ماهورة من إخراج حميد زرجر نجاد عام 2016. هذا الفيلم بالرغم من أن حكايته تبدو في بداية الأمر بعيدة عن الدفاع المقدس، إلا أن هذا الفيلم يندرج تحت قائمة أفلام الدفاع المقدس، والسبب يعود إلى أن سنوات الحرب في إيران تحمل الكثير من القصص والملاحم التي لم يسمع بها أحد، لدرجة أنه من الممكن الحصول على موضوع منها وعمل فيلم لسنوات عديدة. بعد فترة طويلة يأتي فيلم ماهورة ليختار الموضوع الأصلي لأحداث الحرب ويتناول أوضاع القبائل العربية في الجزء الجنوبي من البلاد، وتحديدا في الحدود بين إيران والعراق.
تعود أحداث فيلم ماهورة إلى حوالي عام 1980 ليتناول قصة مليئة بالجمال والرمزية، ولتبعث الحياة في قلب الإنسان من جديد، سواء من أجل الحب أو الموت. قصة تبدو على الورق ساحرة للغاية ولا تنسى. كان فيلم ماهورة أحد الأفلام المختارة لمهرجان فجر السينمائي 36.
تعود القصة إلى سنوات الحرب العراقية الإيرانية وفي المناطق الحدودية الجنوبية الغربية، حيث استقرت إحدى القبائل العربية الإيرانية في قرية يتحدث سكانها باللغتين الفارسية والعربية، ويحيون الضيوف بالقهوة المرة، ويضعون الحناء في حفلات الزفاف، ويطلق الرجال الطلقات النارية. كل هذه التفاصيل الدقيقة للتقاليد العربية تم تناولها في العديد من الأفلام، لكن النتيجة سطحية في نهاية المطاف. أما في ماهورة القصة مختلفة، والفيلم من أفضل الأفلام في السينما الإيرانية من حيث مراعاة العادات والالتزام بتقاليد المنطقة، الاستخدام المناسب لغير الممثلين وتوجيههم توجيها حرفيا، والتنقل المستمر بين اللغتين العربية والفارسية، ووجوه الممثلين والمكياج بالحناء والكحلة والعباءات والرقصات المثالية للقرويين في الأعراس، كل ذلك يشكل مجموعة فريدة من التقاليد الجنوبية الغربية التي تعرضت نوعا ما للقمع ويتم تجاهله، إلا أنها تظهر جيدا للجمهور.
تعالوا معنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
تحياتنا القلبية وأمانينا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الأستاذ أحمد زائري، المنتج والمخرج السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، برأيكم كيف استطاعت سينما الدفاع المقدس في مختلف نتاجاتها ولا سيما فيلم ماهورا إخراج حميد زرقر نجاد أن تصور أرقى معاني الحب والهيام من أتون الحرب وويلاتها، وما هو تقييمكم لهذا المنح؟
تحية لكم وإلى جميع المستمعين. فيما يتعلق بالسينما الدفاع المقدس في إيران، فيعلم الجميع بأن الأفلام، خاصة أفلام الدفاع المقدس، يحاول المنتج أو المخرج أو المؤلف أن يختار الفكرة التي يريد أن يصنع منها فيلما أن تكون من قلب المجتمع أو من الأحداث الحقيقية التي حصلت. نحن نعلم جميعا بأن الإنسان والمشاهد في طبيعته ربما لا يميل للعنف وإلى المشاهد التي تؤخذ من الحرب مباشرة. هذا الموضوع يختلف عن أفلام الأكشن، ولكن طبيعة الإنسان لا يميل إلى هذه النوع، وخاصة نحن في إيران على سبيل المثال لدينا ضعف أحيانا في أفلام الأكشن بشكل عام. برأيي الشخصي فيجب أن نأخذ الأفكار التي نريد كتابتها أو صناعة فيلم عنها من الواقع. في الواقع هناك الناس يعيشون في طبيعتهم بكل بساطة. ففيلم ماهورا اختار قصة حقيقية حدثت إبان الحرب الإيرانية العراقية وصور هذا الفيلم. طبعا هو الفيلم لم يكن ناجحا إلى هذا الحد كما هو معروف في إيران، يعني هناك عدة اعتبارات وعدة أسباب منعت من هذا الفيلم يصبح فيلما ناجحا، وهو لديه هذه المؤهلات بصراحة، لأن الفيلم صور بطريقة سينمائية جميلة، ويعني استخدم الكثير من الممثلين وحتى الغير محترفين منهم. ولكن لا أريد أتحدث عن عدم نجاح الفيلم هنا، وإنما أتحدث عن نقاطه الإيجابية. استطاع أن يعطي حالة مختلفة تماما من أهالي تلك المناطق الحقيقيين في طبيعتهم في بساطتهم، واستطاع أن يعكس عاداتهم وتقاليدهم، أي العرب، عرب الأهواز في تلك المنطقة. وللعلم بأن أهالي تلك المناطق كانوا على علاقة مباشرة مع أهالي جنوب العراق، كان هناك تعامل بين منطقة الأهواز ومنطقة جنوب العراق، فهم يذهبون ذهابا وإيابا وتبضعون من بعضهم، وليست هناك كانت مشكلة، وإنما الحرب أتت وفرقت الشعبين من بعضهما البعض. هذا الفيلم اتكأ على القصص الحقيقية والعادات والتقاليد في تلك المنطقة، واستطاع أن يخرج بهذه الصورة السينمائية الجميلة. هذا هو يمكن أن نتحدث عنه من إيجابيات هذا الفيلم، وهو فعليا كان من الأفلام الجميلة التي عندما شاهدتها ارتحت لهذا الفيلم. ولكن إذا أردت أن نتحدث عن النقاط السلبية في هذا الفيلم، بعض النقاط على سبيل المثال، لأني من أهالي من تلك المنطقة و أعرف جيدا طريقة الحديث، وأعرف جيدا العادات بكل حذافيرها من تلك المنطقة. فعندما شاهدت الفيلم لم أستطع أن أتقبل بأن على سبيل المثال امرأة أو رجلا عجوز يتحدث بهذه الطريقة، لأن المخرج هو أيضا من تلك المنطقة، ولكن المخرج هو ليس بعربي، فربما كانت هناك بعض المفارقات في هذا الموضوع استطاعت أن تبعد الفيلم عن حقيقته نوعا ما، خاصة الأشخاص الذين هم من تلك المنطقة ويعرفون تلك المنطقة وربما عاشوا بها ويعلمون جيدا العادات والتقاليد وطريقة الحديث واللهجة حتى. أنا أرى بأن إنتاج مثل هذه الأفلام والتي تأتي من القصص الحقيقية من قلب المجتمعات هي من يمكنها أن تدخل إلى قلب المشاهد مباشرة، لأن هذه الأحداث مبنية على واقع وقصص حقيقية عاشها الإنسان، وعندما تكون لديك قصة حقيقية فأكيد يتقبلها المشاهد بالطرف الآخر، أينما وجد في أي نقطة من العالم. فأنا أرى بأن إنتاج مثل هذه الأفلام ربما يعزز هذا الشعور بالانتماء، يعزز هذا الشعور بهذه القصص الإنسانية والحقيقية، لأننا لسنا دعاة حرب ولسنا دعاة عنف كما تكون هي بالحروب والأزمات. بالعكس، يعني نحن لدينا قصص حقيقية من الحب، من الإيثار ومن التضحية في هذه الأثناء، رغم أنه نحن كنا في حالة حرب. وكل هذه المواضيع أرى بأن يمكننا أن نقدم صورة حقيقية جميلة جدا من خلال إنتاجات هكذا أفلام.
الشكر الجزيل للأستاذ أحمد زائري المنتج والمخرج السينمائي من طهران، وفقكم الباري وسدد خطاك.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي لتقديم هذه الفقرة الحوارية مع ضيف البرنامج، ونجدد تحايانا لكم مستمعينا الكرام، ونكمل معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الأكارم، يربط المخرج زرجر نجاد في فيلمه حادثة الحرب المفروضة بقصة حب، ولكن مع الابتكار الصحيح، فقد تخلص من الأمثلة السابقة والشائعة، فمثلا على عكس فيلم اليوم الثالث والذي تعرفنا عليه في الحلقات الماضية من هذا البرنامج، حيث كان الحبيب والمحبوب على جبهتين، وهي بالطبع أيضا واحدة من أفضل الأعمال في هذا النوع، أو المبارزة التي يخوض فيها الحبيب والمحبوب حربا، إلا أنه في فيلم هورا يضيع الحبيب قبل أن تبدأ الحكاية، ويتعامل الحبيب مع حزن حبيبته. هذا الجزء من قصة ماهورا جميل، وهو يوفر أساسا جيدا لتبرير تصرفات وردود فعل بطلها وهو يدعى أمين، بفضل المناظر الجميلة لوجه ماهورا. في كل مرة يذكر اسم ماهورا يكون المشاهد متورطا بشكل جيد في إحباط أمين وفشله في إنقاذ ماهورا، لذلك فقد تخلى عن الحياة، مشهد يثير تعاطف الجمهور معه.
من ناحية أخرى، تدور أحداث ماهورا حول الحرب ومرارتها التي لا حدود لها، المرارة التي تدمر القرية وتشرد سكانها. يبدو الفيلم بمشاهد سعيدة من تحضيرات الزفاف، الناس مفعمون بالحيوية ولا يخافون من الحرب، والموت يبدو بعيد المنال. لكن مع تسلسل صادم تتكشف القصة، وكل شيء يتم رسمه في دوامة مروعة. هنا تبدأ القصة الثانية حول إنقاذ حياة الأبرياء في الحرب. إلى جانب الإيجابيات التي تذكر لفيلم ماهورا وبدايته الجديدة والملفتة للانتباه، إلا أنه بحسب النقاد السينمائيين وفي الجزء الثاني من الفيلم تسير أحداث الفيلم وعملية الإخراج ببطء، وذلك بسبب كثرة تقطيع المشاهد ولا سيما في الأحداث والاحتكاكات التي جرت في الهور.
بشكل عام مستمعينا الكرام، فإن فيلم ماهورا يتصرف بشكل لا مثيل له في إظهار الحب والمعاناة والحداد والموت بمساعدة الكاميرا والإخراج، وتأتي المشاهد تدريجيا بشكل جميل وبليغ، مثل لوحات الرسم وحلقات التصوير الفوتوغرافي للحرب، ومنها مشهد لجندي عراقي يشعل النار في شخص اختفى في الفرن، وعباءة سوداء يتم رميها فوق عروس وهي ترتدي ملابس مزينة، ومشاهد تم تصويرها تحت الهور، ومشاهد مغلقة لوجه أمين المؤلم، ومناظر مفتوحة للبحيرة.
أنغام سينمائية.
أيها الأحبة، نستمع إلى الشارة الختامية لفيلم ماهورة من إخراج حميد زرجر نجاد. الشارة من أعمال الموسيقار الإيراني ستار أوراكي، وهي بصوت المنشد جرشا رضائي. نستمع إلى الشارة مع تقديم ترجمة كلماتها.
هر لحظه حالم بدتره تو این روزا، امروز اگه اینه که ای وای از فردا، دلگیرم از تموم دنیا، فقط بیا بیا که زندگیم و این دوری سوزوند، که خاطراتی از تو پیش من جا بود، قصه غمگینم و جست و کسی نخوند، بی همینی شبیه زنگیری، یه لحظه دور از هم آروم نمیگیریم، این بارون دیوونگی داره، عاشق که بی عشقش طاقت نمیاره.
كل لحظة أسوأ من هذه الأيام، اليوم إذا كان هذا فالويل من الغد. أشعر بخيبة أمل من الدهر، أرجوك تعال تعال، فقد أحرق البعد منك حياتي. يا لها من ذكريات ظلت عندي، لم يطلع على حكايتي المأساوية سواك. نموت ونحن بعيدون عن البعض، لا يستقر لنا البال حتى لحظة واحدة. يثار جنوني عند هطول المطر، فالمحب لا يطيق فراق الحبيب.
تو بی من و من بی تو چی مونده از ما، بیا یه مرهمی بذار رو این درد، نیستی و من دل تو دلم نیست، فقط بیا.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبعي اني اسامح والاثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله،
علمتنا التسامح طبع لازم نطوله، لو تسامحت انت او انا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.